على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفات من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته.
كل هذا ما سبق من أحكام قريبة كانت فيما تعلق بعرفة، وعرفة الوقوف بها ركن، ونقصد بالركن أصل الوقوف، فلو وقف بها جزءا يسيرا بالنهار أو بالليل فقد تحقق له الركن وصح حجه. لكن يفرق بين الوقوف ليلا والوقوف نهارا، فإن وقف نهارا لزمه البقاء إلى الليل، وقف نهارا لزمه البقاء الليل. إن خرج قبل الغروب ولم يعد فعليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، فالوقوف إلى الغروب من الواجبات، والوقوف أي لحظة من الأركان. لكن إن خرج ثم دخل مرة أخرى قبل غروب الشمس فلا شيء عليه. إذن إذا وقف الإنسان لحظة واحدة ولو دقيقة فإنه يكون قد أتى بالركن. طيب، لكن يجب عليه أن يبقى إلى الغروب. فإن خرج فله حالتان: خرج وعاد فهذا لا شيء عليه، خرج ولم يعد فهذا عليه دم، لأنه يكون قد ترك واجبا. هذا إذا وقف نهارا. أما إذا وقف ليلا، إذا وقف ليلا فإنه يجزئه أي لحظة، ولا يلزم أن يقف إلى الفجر. ودليل ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وقد صلى الصبح معه، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي، أتعبتها، وما تركت كذا وكذا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة، أي قبل ذلك، بأية ساعة، بليل أو نهار، فقد تم حجه، فإذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من وقف بعرفة أي جزء سواء بليل أو نهار فقد أتى بالركن، لكن إذا ترك ذلك نهارا ولم يعد فإن عليه دما. نعم. ثم واصل رحمه الله تعالى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال:
فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين.
يبقى هنا أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلف، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته. فكان النبي يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع نوع عسير، وهو الإسراع، يعني ليس بالإسراع، ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. عليكم السكينة، عليكم الوقار. وكان النبي إذا وجد فرجة دخل فيها ومضى، وإذا وجد زحاما أخذ بزمام ناقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من عرفة عاد راكبا صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه في هذه المسافة بين عرفة والمزدلفة أسامة بن زيد، وأردف خلفه من المزدلفة إلى منى الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أن الذي أي نعم من جهة الركنية ما احنا قلنا ده اذا الحي تقصد وقف بعرف ولم يطف ما هو لانه لم يأتي بالركن فيبقى الركن معه لكن الطواف ليس له وقت معين وبالتالي يبقى لو بقي 10 سنوات بقي حجه على ما هو عليه حتى يتم لانه ركن لم يأتي به لانه لم يأتي بالركن انما الثاني ما يستطيع بقى مات فلما مات لا يستطيع أن يأتي لكن هذا يستطيع أن يأتي إنما هذا مات فلما مات لا يستطيع أن يأتي طيب والنبي سكت ما أمر بمن يأتي عنه بحج بأن يتم حج عنه فدل هذا على أن من أحرم ودخل ومات فإنه يجزئه ذلك ويكون مقبول عند الله لأنه تلبس بالفعل تلبس بالعمل بخلاف من لم يحرم فالذي لم يحرم ومات يحج عنه لكن الميت ما يستطيع أن يأتي كيف طيب تب وليه النبي ما أمر سكت عنه الشارع لكن الحي يستطيع أن يأتي حج ناقص فلابد أن يأتي به طب إن عجز يعني وده قد يحصل أنه مثلا يترك طواف الإفاضة وهو جهل بذلك وعلم بعد 10 سنوات أنه ترك ذلك إن كان يستطيع الرجوع لزمه طب إذا عجز على حسب العاجز عن الحج أصلا عجز بمالي ولا ببدني عجز ببدني الآن يوكل من يأتي لكن لابد أن يتم حجه طالما ركن أما لو كان واجبات فإنه يفدي بالدم فالفرق لهذا حي وهذا ميت نعم
قال وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعياد أن يخالف الطريق
يعني إخواني الحج اليوم مع الطرق السهلة والسريعة والمتعددة وصار فيه قطارات إلا أنه سبحان الله تبقى المشقة كيف إذن كان على عهد رسول الله إذا قلت الأمر رجع الأعداد اليوم كثيرة الأعداد كثيرة لكن الطرق أيضا كثيرة وممهدة فالأعداد اللي كانت يومها تزيد عن 100,000 بالنسبة للطرق وكذا كانت صعبة وشاقة نعم
قال ودخل عرفة من طريق ضب وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد
نعم يبقى من السنة في الأعياد أن يخالف يبقى لما كان عرف عيدا يعتبر عيد لأن اجتماع للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها يجتمعون في هذا اليوم ولهذا تستطيع أن تقول يعني الاجتماع اللي ما تخلف عنه أحد واجتماع عرفة مزدلفة تجد البعض موجود والبعض بعد ما يقف جزءا يرحل وقد يترك هذا ولا يكون حجه باطلا لما يكون قد ترك واجبا تجد من البعض هنا والبعض في مكة والبعض في كذا يعني أما هذا الموقف موقع عرفة أيا كان موقعك أيها الحج لابد أن تكون في عرفة لابد أن تكون في عرفة نعم
قال ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من السير
ولهذا لم يأذن النبي للرعاة ولا للسقاة في عدم الوقوف بعرفة إنما في المبيت بمنى وكذلك جمع الرمي إنما بعرفة لا يحضر أي أحد من فاته عرفة فاته الحج الحج عرفة من فاته عرفة فاته الحج من وقت الزوال يوم عرفة إلى صبح المزدلفة من فاته الوقوف فاته ماذا فاته الحج لابد أن يقف نعم يا عبد الرحمن الناس مالها يغير الطريق ما أدري عن كلام شيخ الإسلام لكن هو في عرفة واضح لأن الهدي كان في الأعياد أما المناسك يحتاج. شوفوا كده، شوفوا اختيار شيخ الإسلام. نعم.
قال: ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره
كما جاء في الصحيح، يسير العنق فإذا وجد فجوة نص،
أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة.
يبقى العنق السير المتوسط، لا هو بالسريع السرعة وهي الإيضاع، ولا هو بالبطيء. نعم.
وكلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك ولم يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا.
فالتلبية ما تقطع إلا عند جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ويبقى التكبير، والتكبير يكون دائما، يعني يكون قبل وبعد، فمنذ هلال ذي الحجة يكون التكبير المطلق، ثم يدخل عليه التكبير المقيد للحاج من ظهر يوم النحر المقيد، ولغير الحاج من صبح عرفة، لكن يبقى التكبير المطلق إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ده التكبير المطلق، والمقيد عصر آخر يوم من أيام التشريق، لأن صلاة المغرب لا تكون من ذاك اليوم. نعم.
قال: فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أو المصلى أمامك.
يعني ما صلى في الطريق، صلى في المزدلفة، وهذا من السنة، إلا إذا خشي فوات الوقت مع شدة الزحام اليوم، أنت قد لا تستطيع أن تصل إلى مزدلفة إلا قبيل الفجر، فحينئذ ماذا تصنع في الصلاة؟ نقول: الصلاة أمامك ولا تصلي في المزدلفة، بهذا خرج وقت الصلاة الثانية، فمعك إلى منتصف الليل. إذا كنت تخشى أن يخرج وقت الصلاة فإنك تصلي في الوقت في الطريق. طيب، يصعب الآن أن تصلي في الطريق لأن الطريق سير وأنت مرتبط بحافلة ومرتبط بسيارة، فلا تستطيع أنك تنزل. نقول: تصلي في دابتك، إن عجزت عن نزول صل على دابتك في سيارتك. نعم.
قال: ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيء.
نعم، هذا المحفوظ، المحفوظ أذان وإقامتان، هذا المحفوظ. قال هنا: ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب، ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيء. وقد روي أنه صلىهما بأذانين وإقامتين، وروي
بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلىهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة.
ورد ماذا؟ أذان وإقامتان، وورد أذانان وإقامتان، يعني كل واحدة لها أذان وإقامة، ورد إقامتان بلا أذان، هذا كل ورد. والمحفوظ من هذا أذان وإقامتان كما هو هدي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فعل ذلك، يعني جمع بين العصر والظهر في عرفة بأذان وإقامتين باتفاق. وما الفرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟ لا فرق، لا فرق. نعم نعم. شيخ الإسلام قال إيه؟
Thank you.
نعم، يعني يكون شيخ الإسلام بيرى تعميم المناسك، يكون بمناسك وعرفة بالمناسك والأعياد، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى ذلك. لو قصد النبي إلى ذلك لصار سنة، إنما في الأعياد قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أما هذا دخول نبي من باب من المسجد وخروج من باب آخر، دخول مكة من كذا خروج كذا، هذا كله إنما وقع لأن هذا الأيسر والأسهل. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن ذلك خاص بالأعياد، ويلحق بذلك عرف لأنه من العيد. أما عدا ذلك فإن هذا كان الأسمح له صلى الله عليه وسلم والأيسر له. نعم.
قال: ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.
طيب، ثم نام حتى أصبح لحديث جابر قال نام ثم أصبح ولم يحي تلك الليلة. نفى بناء على ماذا؟ هل جاء نفي ذلك؟ جاء أنه نام حتى أصبح، لكن أخذ من هذا أنه بمفهوم هذا أنه لم يحي، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، يعني من جهة ماذا؟ من جهة الفضيلة، من جهة الفضيلة، أنه فضيلة إحياء ليلتي العيد، وإنما ليلة العيد سائر كسائر الليالي. ونقول: ولم يرد عنه أيضا شيء في ترك إحياء هذه الليلة، لم يرد عنه شيء في الترك، ولهذا قيام هذه الليلة كسائر الليالي ولو لم يقومها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يرد التوقيف بالقصد في ترك الإحياء، فحينئذ نقول نعم. أما كون النبي نام ولم يقم، نام تعبا، كما كان يقوم ينام النبي في بعض الليالي، ما كان ينام، نام في حديث عمر بن حسين في الصحيح نام حتى أصبح في سفر، حتى أصبح لم يقم لا الليل ولا الصبح. كان النبي كما في الصحيح أيضا إذا نام عن حزب صلى بالنهار كان ينام، فيكون هذا من جملة ما نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ من ذلك ماذا؟ ترك إحياء الليلة، كما ينص كثير من الفقهاء على أنه يكره قيامها، على أنه يكره قيامها. نقول علامة كون النبي صلى الله عليه وسلم نام صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن النوم كان مقصودا له صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداء لو ثبت أنه كان نائما. طيب، وثانيا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا، وقد استأذنه الضعفة من آل بيته وكذا، وقد أذن وثبت هذا، فدل هذا على أن جابر إنما حكى ما رأى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما في أول ليل، ورأى النبي نائما في آخر ليل، فظن أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما هذه الليلة. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون، فهذه أسماء قد ورد عنها أنها قامت هذه الليلة وقالت لخادمها: أغاب القمر؟ قال: لا. فصلت، ثم قالت: أغاب القمر؟ قال: نعم. ثم انطلقت، فكانت تصلي، صلت ساعة ثم سألت ثم انطلقت، فدل هذا على أن الصحابة لم يروا المنع من الصلاة في هذه الليلة. فهذه الليلة كسائر الليل. إن قال البعض كان يعلل هذا فيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينطلق غدا إلى منى ويرمي كذا، وهو يوم الحج الأكبر وجل الأعمال فيه وتحتاج إلى نشاط وقوة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للراحة وغير ذلك. نقول: هذا تعليل عليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيما هو أقوى من ذلك، في الغزوات وفي الحروب والمعارك. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ ترك قيام الليل. فبالعكس، من نظر إلى هدي النبي يجد أنه كان يستعين بذلك على الشدائد، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك. فعلى كل حال، لم يثبت كراهية قيام هذه الليلة بدليل من الأدلة تعول عليها، بل الدليل على خلاف كل هذا. الدليل على، حتى ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما تلك الليلة، فإن هذا ليس بدليل، لأنه يكون قد نام النبي ليلة كما ينام سائر الليالي التي نام فيها صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلة العيدين شيء، لم يحيي تلك الليلة يحتاج إلى دليل. وكما قلنا حتى ولو لم يحيي هذه الليلة فإن القول بالكراهة قول لا دليل عليه. أيضا في حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وفي ميناء صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بلا جمع. وكل هذه المواضع لم يثبت في حديث واحد أنه سبح قبلها أو بعدها، وصلى قبلها أو بعدها السنن المؤكدة، مما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه من ترك المسافر السنن الرواتب المؤكدة سوى الصبح وقيام الليل والوتر. أما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه. وما جاء عن بعض الصحابة في ذلك من أثار فهي محجوجة بأثار أيضا أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يقومون، هذا ابن عمر أنهم لا يصلون، هذا ابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فلم يكن يصلي، صحبت عمر أبا بكر رضي الله عنه فلم يكن يصلي، عمر عثمان كذا، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين وأنه لم يحصل صلاة. وهذا دليل عملي أمامنا، هذا دليل عملي أمامنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما شيء، صلى ولا بعدهما شيء، صلى الظهر والعصر في عرفة ولم يصلي بينهما شيء ولا بعدهما شيء صلى الله عليه وسلم، صلى في منى وبقي فيها أياما ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعد شيئا، فدل هذا على صحة هذا المذهب. وأما ما ورد كما قلنا من بعض الأثار فهي محمولة على الاجتهاد، والله أعلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع
الفجر. سبحان الله، يقول وأذن في تلك الليلة ضعفة أهل أن يتقدموا في تلك الليلة. طب متى أذن؟ أذن ليلا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال معنا قال ثم نام حتى أصبح، لا ثبت أنه قام. نعم.
قال وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حديث صحيح صححه الترمذي.
يقول نعم يقول وأذن في تلك الليلة لضعفة أهلها أن تقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، فدل هذا على أن الضعف ومن في رفقة الضعف ولو كانوا أقوياء مثل اليوم الحافلة تجدها فيها هؤلاء وهؤلاء، حتى ولو لم يكن معك أهل لكن أنت برفقة الضعف، يعني أنت وحدك عزب ثم معك أنت في حافلة فيها نساء وفيها كذا، فبينطلق بعد ماذا؟ بعد غياب القمر، فهل تنطلق معهم؟ نعم، لك أن تنطلق ولك أن تتأخر. وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال هذا حديث صحيح صحيح الترمذي وغيره. طيب معنى هذا ماذا؟ أن الإذن إنما يكون في الانطلاق بالليل بعد غياب القمر، لكن ظاهر هذا الحديث أن الرمي لا يكون قبل وقته، إنما النفر يكون بالليل، لكن الرمي لا يكون بالليل، يكون في وقته هو حتى تطلع الشمس. لهذا الحديث قال في الحاشية أخرج البخاري في الحج باب من قدم ضعفة عليه بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر، وباب حج الصبيان، ومسلم في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. من حديث ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا أو قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أغيلمة، بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع يعني مزدلفة، وجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبوي نيا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ورجال ثقات إلا أن الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وحبيب المدلس وقد عنعن. وباقي رجال ثقات. وخرج الترمذي من حديث المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهلي وقال ترموا حتى تطلع الشمس وصححة. فهذه طرق يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في الفتح فيصح الحديث. وفيه إيه يا أخوان؟ أنه أمرهم بأذن لهم في أمر الآن وأمرهم بأمرين. أذن لهم بالانطلاق بعد غياب القمر، ونهاهم عن الرمي قبل الفجر وألا يرموا حتى تطلع الشمس. طيب هذا حديث وبمجموع طرقه كما قال الشيخ يصحح. طيب ثم قال هاتي ما ظاهره المعارضة لهذا الحديث. قال وأما حديث عائشة
رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود. فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية أن توافيه بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا.
ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة وكان يومها فحب أن توفيه، وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم.
قال الأثرم قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توفيه يوم النحر بمكة، ولم يسنده غيره وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توفيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو ذلك، وهذا أعجب أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة ينكر ذلك. قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أمرها أن توافي وليس توافيه. قال
وبين ذين فرق.
قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن عنه فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال الخلال سهل أثرم في حكايته عن وكيع توافيه، وإنما قال وكيع توافي مني، وأصاب في قوله توافي.
سبحان الله، شوف الوقوف عند توافي. توافيه يعني حرف، لأن توافيه هذا محال أنها توافي النبي في مكة في هذا الوقت. طيب توافي هيبقى الإشكال أن هنا رمت قبل الجمر أيضا قبل الفجر، أنها رمت قبل الفجر وأنها أتت مكة، وهذا محل الإشكال أصلا. طيب ثم قال
وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله منا
مني
وأخطأ في قوله مني. قال الخلال أنبأنا علي بن حرب قال حدثنا هارون ابن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة. قالت فرميت بليل ثم مضيت إلى
هذا الرمي قبل الفجر. شريف الرمي قبل الفجر كلام الفقهاء فيه.
ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى. قلت سليمان ابن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان ابن سعيد ضعيف. قلت ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
يقول شيخ شعيب لكن قال ابن حبان سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة المأمون وقال بيهقي قد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ وقال الحافظ في التهذيب وأما سليمان ابن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق.
قال قلت ومما يدل على صحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعن معه. فإن قيل فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها وكانت تصنع ذلك حتى ماتت. قيل يرده محمد بن حميد أحد رواته كذبه غير واحد ويرده أيضا حديثها الذي في الصحيحين وقولها وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل والنقد والأخذ والرد وكل شيء سياق من قيم لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. قيل قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله وكان ابن عباس رضي الله عنهما في من قدم وثبت أنه قدم سودة وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة إن فرض به مسلم فإن كان محفوظا فهي إذن من الضعفة التي قدمها. فإن قيل فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. قيل نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لأنه أصح منه. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموا مع الفجر ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم. وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة
وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله. نعم. وأما القادر
الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاث مذاهب أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله. والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله. والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف دليل والله أعلم.
نعم. يعني أنه رحمه الله خلص من هذا البحث إلى الآتي. يقول وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله، والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله، والثالث لا يجوز، يعني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر للقادر والعاجز عند أبي حنيفة، والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم عن تفريق بين العاجز والقادر. والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر. الشاهد أن بالنسبة للرمي خلص هنا رحمه الله تعالى إلى التفريق بين العاجز والقادر، لحديث ابن عباس: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم نعم. قال
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: نويت الحج في اليوم الثامن من منى ووقفته عرفة وقمت بالمبيت بمزدلفة، ولكن بعد صلاة الفجر تحركنا بالسيارة إلى خارج مزدلفة وقمنا برمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وقمت بحلق شعري وبعدها تحللت من الإحرام وانتظرت حتى بعد صلاة العصر واتجهت للحرم للطواف، هل علي شيء فيما تقدم؟ الجواب: قال: ليس عليك شيء ولا على أصحابك، لكن لو أجلتم الرمي إلى بعد طلوع الشمس يكون أفضل، وإلا فهو مجزي، والحمد لله من حين من الليل ليلة النحر وهو مجزي، لكن الأفضل للأقوياء أن يؤجلوا الرمي إلى بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رمى قبل ذلك أجزأه، ولا سيما الضعفاء من النساء والشيوخ والمرضى، كل هذا لا بأس به، أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يؤجلوا الرمي إلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد، هذا هو الأفضل، ومن قدمه فلا حرج إن شاء الله. نعم
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي.
قال
وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي. وعن أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر، وقال مجاهد والثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس لما روينا من الحديث. ولنا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح، واحتج به أحمد. وقد ذكرنا في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن ولأنه وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب، وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاز.
نعم. وهو هذا الأقرب، والله أعلم، أنه يجوز الرمي قبل الوقت قبل طلوع الشمس وقبل الفجر بحديث أم سلمة رضي الله عنها، ولكن الأفضل الأقوياء هو التأخر إلى الوقت وهو طلوع الشمس، لكن لا يجب عليهم ذلك، فيحمل هذا على الاستحباب، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يحمل على الجواز، ويكون هذا هو الجمع بين الأدلة، يكون هذا هو الجمع بين الأدلة، أنهم يرمون بعد، إذا وصلوا إلى منى وصلوا قبل الفجر يرمون، وصلوا بعد الفجر يرمون، وهكذا، ولا يلزم الانتظار إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل للأقوياء أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، هذا الأقل. نعم نعم نعم.
جاء في المشاعة الفقهية قالوا: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة النحر، ويسن أن يكون بعد طلوع الشمس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن باز، ثم ساق الأدلة على ذلك.
لكن هذا للمنطلق، هذا للضعفة ينطلقون. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة.
أما الذي يكون عنده قدرة وينطلق من مزدلفة ليلا وهو قدر عند قدرة وليس بمرافق لضعف ولا شيء، فإنه لا يجوز له أن ينطلق مزدلفة ليلا، ينطلق مزدلفة بعد الصبح، لكن لا يجوز له أن ينطلق مزدلفة ليلا، لأن المبيت في المزدلفة واجب على الصحيح. ثم إنه إن انطلق فإنه لا يجوز له أن يرمي لأنه ليس مأذونا له في ذلك، الرمي إنما يبدأ وقته من طلوع الشمس، لكن أذن للضعفة ولمن برفقتهم، أذن للضعفة ولمن برفقته، نعم، كما أذن لهم في أن ينفروا بعد غياب القمر، أذن لهم أيضا أن يرموا قبل ذلك. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فمحمول على الاستحباب بالنسبة للقادر وليس على الوجوب. نعم.
قال نعم. فلما
صح لو رمى هذه البداية، أما بعد ذلك يرمي ضحا، يرمي بعد الظهر، يرمي بعد العصر، الأمر في ذلك واسع. قال جاء في الحديث الصحيح: رميت بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج. نعم. والصحيح أنه حتى ولو بالليل، لو كان ليلا فإنه يصح. نعم.
قال: فصل. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. وهناك سأله عروة بن مدرس:
أسفر يعني قاربت طلوع الشمس. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، فهذا الموضع وهذا الموقف، صلى الصبح في أول الوقت وعجل في ذلك، ثم تفرغ للدعاء، فهذا موضع الدعاء، إلى قبيل الشمس انطلق مخالفة المشركين الذين كانوا ينطلقون بعد طلوع الشمس، ينتظرون الشمس تخرج على جبل يسمى ثبير، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، ثم ينطلق مخالفة. هذا كانوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق قبل ذلك مخالفة لهم، كما أنه أتى عرفة ولم يكن يأتون عرفة، لم يكن هؤلاء يأتون عرفة، إنما كان يقفون عند المزدلفة، لأن المزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، وهم يقولون: نحن أهل الحرم، ما نبرح الحرم، أهل الحرم ما يبرح من الحرم. فنبي خالفه صلى الله عليه وسلم في هذا وخالفهم في ذاك. نعم.
قال: وهناك سأله عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يقول: ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. أقف هذا، أقف هذا، أقف هذا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل
وقد وقف بعرفة قبل ذلك
ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف
أما نهارا فيجب أن يبقى الغروب، وأما ليلا فيجزئه أي ساعة يقف. نعم.
قال: وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وإليه ذهب
عنهما. نعم. أو عنهم. نعم.
ذهب وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاث حجج هذه إحداها: والثانية قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. واحتج من لم يره ركنا بأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة.
نعم، والراجح أنها واجبة وليست بركن، راجح أنه واجب وليس بركن من واجبات الحج المزدلف. نعم.
قال
ماذا؟ انه ايه؟
انه ان رمى جمره العقبه يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس انه
يجزي. اي صحيح. الفجر يجوز له بعد طلوع الفجر، والثاني يجوز له بعد طلوع الفجر، والثالث الأول قال الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي أحمد، والثاني لا يجوز إلى بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة، والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلى بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم، الثالث لا يجوز إلا لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس. يقول عندك ابن المنذر يقول ايه؟
قال ابن المنذر واجمعوا على انه ان رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس انه يجزي.
ايه نعم، فيكون هذا القول وهو لا يجوز لأهل القدرة الا بعد طلوع الشمس، يعني بناء على هذا القول أن يكون هذا الإجماع يكون هذا مخالف للإجماع، لكن هذا فيه قال الإجماع عندك
قال وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس
لا ليس هذا المتفق عليه أنه يجزئه لكن لا لا من لا لا فيها خلاف اللي بيقول بعد طلوع الشمس ما يرى جواز قبل طلوع الشمس يبقى وقع فيها الخلاف وقع في القول الثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس وهو ظاهر حديث ماذا هو ده معتمد حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فبناء عليه قالوا ما يكون رمي إلا عند طلوع الشمس إذن يكون يا عبد الرحمن الإجماع ليس هو المتفق عليه المختلف فيما بعد لا لأن هذا على القول الثالث القول أصحاب القول الثالث ما وافقوا على هذا قالوا لابد من طلوع الشمس. نعم نعم لا لكن لما أقول أجمعوا على أنه إذا رمى بعض الشمس أجزاء صح يكون ذا الإجماع لكن هنا أقول إذا الإجماع على أنه إذا رمى بعد طلوع الفجر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أنه مجز طب القول اللي بيشترط طلوع الشمس لا يراه مجزي فيكون مخالفا للإجماع. نعم نعم.
النووي قال نقل عن ابن المنذر قال ابن المنذر أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه.
تمام، هو ده الإجماع يكون بعد طلوع الشمس أجزأ ده ما في إشكالية هذا ما في خلاف. طيب لكن يقول كذا المنذر ها لأنه يقول إيه؟
إنه قال ابن المنذر أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه.
يبقى هذا و... أنت عندك يا شريف بعد طلوع الفجر
وقبل طلوع الشمس
النووي قال عندك كده وقبل طلوع الشمس. طب هات نص الإجماع ابن المنذر نص الإجماع ابن المنذر لأن الظاهر أن الصحيح وما نقله النووي يكون بعد طلوع الشمس بإيه الفجر.
نعم بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ
وقبل طلوع الشمس.
نعم
عجيب. والنووي نقل عند المنذر بعد طلوع الشمس.
نعم بعد طلوع الشمس أجزاء في المجموع
يحتاج تثبت لأن فيها خلاف بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس خلاف لا حاسب ابن عباس أصلا واضح لكن طبعا حاسب ابن عباس أيضا متكلم فيه. نعم لأنه قال لا تربوا الجمرة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس فهذا حديث رجال وثقات إلى أن الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس والرواية الأخرى أيضا ما تخلو من مقال وما رأهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس هذا حديث حبيب ابن أبي ثابت هو مدلس وقد عنعن أيضا نعم نعم أنه الذي يظهر جوازه ليه؟ لأن عندنا الأصل هو الإذن ليلا فالإذن ليلا بالنسبة للإذن ليلا ما كان إلا للرفق فإذا كونه يأذن ليلا والرمي مترتب على الوصول إلى منى فمتى ما وصل إلى منى رمى لكن هذا مستحب يعني غير ممكن أن نقول مستحب الأقوياء أن ذلك يكون بعد الشمس ولو أنه رمى قبل طبعا الأقوياء من؟ الأقوياء الذين هم في رفقة الضعفاء أما الأقوياء الذين ينطلقون من مزدلفة ليلا هذا ما يجوز لهم أن ينطلقوا من مزدلفة ليلا وبالتالي لا يجوز ما ترتب عليه إنما إذا كان ضعف ومن في رفقة ضعف ولو كانوا أقوياء جاز لهم فمن جاز له أن النفر ليلا جاز له الرمي. نعم ده الصحيح لكن المستحب لهم إذا كانوا أقوياء أنه يؤخرون ذلك إلى طلوع الشمس هذا المستحب وليس يجب. نعم ولهذا يقول المنذر هنا في الإشراف في الحاشية قال لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فعل مخالف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئ ولو اختلفوا فيه لأوجبت الإعادة ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزي هذا بيؤكد أن الإجماع على ما نقله هنا في الإيه؟ في الإجماع بالنسبة له نعم نعم
قال ابن القيم
نعم على القول لمن رمى كيف أي نعم قال بالعاد نعم فهو يقول إذ لا أعلم أحدا قال ولو اختلفوا فيه لأجبت الإعادة ولكنهم يعني لم يختلفوا لم يختلفوا فيه فإنه يجزيه، فيكون بعد الطلوع للاستحباب. نعم على هذا، نعم على هذا القول، نعم طالما هيرمي بعد الفجر، لأنه صار كده يوم النحر رمى يوم النحر، هذا بعد الفجر، أنه لو رمى يجزي سواء بقى كان قويا أو لم يكن قويا. نعم. وهذا يدل على أن حديث ابن عباس لا ترمو حتى تطلع الشمس ليس الوجوب. انتبه، هذا يدل على أن حديث ابن عباس حتى تطلع الشمس ليس الوجوب. ليه؟ لأنهم اتفقوا على أنهم لو روى قبل طلوع الشمس للعموم لا أجزأه ذلك، فلو كان حديث ابن عباس للوجوب لقالوا بوجوب الايه؟ لقالوا بوجوب الإعادة وأنه لا يجزيه. يبقى يتفقون على ماذا؟ على أنه لا يجزيه مش يجزيه. لو كان حديث ابن عباس صالحا للوجوب لاتفقوا على أنه لا يجزيه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. فهذا يبين حديث ابن عباس غاية ما فيه أنه يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. للاتفاق على أنه لو رمى قبل طلوع الشمس أجزاء. المبيت إيه؟ المبيت مزدلفة؟ لا، الأصل لأن إذن النبي للضعفة دليل على وجوبه على ماذا؟ على غيره. الرخصة دليل الوجوب. يبقى هنا نقول إذا قال قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس، وهذا نص على تصحيح بطرقه وكذا، طيب نقول بأنه على هذا التصحيح يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو ما اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما قال يعني يستحب أن يكون إلا بعد طلوع الشمس هذا المستحب، لكن لو رمه قبل ذلك لأجزاء، لأن ابن المنذر نقل الاتفاق هنا والإجماع على أنه يجزيه. نعم، لو رمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف.
طيب.
ثم سار.
قال وقف موقفه.
وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة.
وقال وقفت وجمع كلها موقف. نعم.
ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش وفي طريقه.
يبقى إذا من الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه من عرفة؟ أسامة. ومن مزدلفة الفضل بن عباس. نعم. وقال في عرفة وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقال في مزدلفة وقفت هنا وجمع كلها موقف، وهذا إشارة إلى أن القاعدة أن النبي إذا لم يتعمد الوقوف في مكان ما، الصلاة في مكان ما، إذا لم يتعبد بذلك فلا يكون التعبد بالصلاة في مكان الوقوف في مكان من السنة. نعم.
قال وفي طريق ذلك أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات.
أن يلقط له حصى الجمار. نعم.
سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن
في كفه،
فجعل ينفضهن في كفه ويقول بأمثال هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من
وهذا خطأ. إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالكليات وقواعد الدين وأصوله، فلهذا يستدل عليها بالجزئيات. فالنبي قال وإياكم الغلو، حضر من الغلو في هذا الموضع، مع أن الموضع موضع جزئي وهو الجمرة كم قدرها. نعم.
قال وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن
الحج. طبعا في مسألة ابن عباس التقط أو الفضل في أيضا محل نقاش كبير عند العلماء، والذي يظهر من نقاشهم في هذا أن المشهور صحيح ابن عباس، لكن الذي يظهر أنه الفضل. هات الرواية، أصل الرواية يعني عبد اللطيف، أصل الرواية في الفضل أو عبد الله بن عباس، هو هذا المشهور أن ابن عباس قال ارتقط، لكن الذي يظهر أن الفضل ابن عباس هو الذي حصل منه ذلك. نعم. لكن إما تكون رواية ابن عباس عنه أو أي نعم نعم.
قال: وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرف.
فدل هذا على أن الحج عن العاجز عن الوصول إلى المناسك ببدنه أنه جائز، حتى ولو كان حيا، حتى ولو كان حيا. أما العاجز بماله فلا يحج عنه، لأنه يوشك لعله أن يصيب مالا وغنا. نعم. وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. ها.
قال: وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب إنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه.
أظن هذا دليل واضح قوي جدا، قوي واضح، على أن نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى المرأة في النهي، لا كما ذهب لذلك بعض العلم بالتفريق، وأن الرجل لا ينظر إلى المرأة، ومن هنا أمرت بالنقاب، أما المرأة فلها أن تنظر إلى الرجل، ولهذا لم يؤمر الرجل بالنقاب ولا بتغطية وجه. فحديث الفضل حديث واضح، حديث الفضل حديث واضح في عدم النظر، نظر الرجل المرأة ولا نظر المرأة إلى الرجل. قال: فجعل فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. طيب، ذكر الرواية هنا، قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. الحديث الحديث ولعموم قول الله عز وجل: كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وقال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأما تقييد ذلك بالفتنة، يعني أن نظر المرأة إلى رجل مباح إلا أن تفتن، فإن هذا تعليق على وصف لا ينضبط، لأن الفتنة هذه إما أن تقع بالفعل، وإما أن يحصل السبب في وقوعها، فالنظر سبب. ولا بد يعني أن المرأة إذا نظرت الرجل لابد تفتن مباشرة، حتى نقول بالمنع. معلوم أن النظر إلى الرجل وأن إدامة النظر إلى الرجل قد يقع بذلك في افتتان، خصوصا أن الشيطان كما يستشرف المرأة فإنه يزين الرجل أيضا للمرأة حتى تحصل الفتنة. فلا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة. نقول: نعم، نظر الرجل إلى المرأة أعظم من نظر المرأة إلى الرجل، وحديث مشهور طبعا لكن تكلموا فيه، لكن صححه أيضا جماعة من أهل العلم: أفعميوان أنتما، فهذا نص في الباب، لكن البعض يضعفه، لكن البعض صححه أيضا: أفعميوان أنتما. نعم. أولستما تبصرانه. نعم.
ابن عباس.
نعم.
جاء عند النسائي وابن ماجة والإمام أحمد. قال: عن أبي العالية قال: ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي. فالتقطت له حصيات هن حصى الحذف.
هات القط لي حصى. نعم.
فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هذا، بأمثال هؤلاء.
أول حديث عن من قال؟
عن أبي العالية عن ابن عباس.
قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي.
لا، هات القط لي حصى. نعم.
نعم. هاتي ألقط لي حص هاتي ألقط لي. فالتقطت له حصيات هن حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
طيب قال أيضا ها تقول أحدث في أماكن أخرى.
نعم عند ابن ماجه نفس النص، وعند أحمد نفس
ابن حجر
هلم
اقرأ. اقرأ اعطي لي السماعة يعني. اقترب اقترب.
قال ابن حجر ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس بلفظ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هاتي ألقط لي، فلقطت له حصيات مثل حصى الخز، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ورواه ابن حبان أيضا والطبراني من حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس قال الطبراني ورواه جماعة عن عوف من
عن الفضل بن عباس قال ورواه ابن حبان
قال ورواه ابن حبان أيضا والطبراني من حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس قال الطبراني رواه جماعة عن عوف منهم سفيان الثوري، فلم يقل أحد منهم عن أخيه الفضل إلا جعفر بن سليمان، ولا رواه عنه إلا عبد الرزاق. قلت وروايته في نفس الأمر هي الصواب، فإن الفضل هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وسيأتي صريحا عنه في حديث أم سليمان وفي حديث جابر عند مسلم رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث جابر.
يعني رجح الفضل، رجح الفضل. نعم قال
وسأله آخر هنالك عن أمه فقال إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في
وبطن محسر الذي بين مزدلف وبين منى. نعم.
قال وهذه كانت عادته
وبطن عرنة بين مزدلف وعرف، بطن محسر بين المزدلف ومنى، بطن عرنة أو وادي عرنة بين مزدلف وعرف وليس من عرف. نعم.
قال وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل
عادته في المواضع.
قال وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوك
الحجرة
ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذا ولا من هذا،
لا من هذه ولا من هذه. نعم.
وعرنة
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام يعني مزدلفة.
فبين كل
مشعرين برزخ ليس منهما، اللي هو منى ومزدلفة ومزدلفة وعرفة، بين منى ومزدلفة واد ليس من منى ولا من مزدلفة وهو محسر، وبين مزدلفة وعرفة واد ليس منهما وهو عرنة. فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر يعني ما ننزل فيه، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا، ولهذا قال النبي ارفعوا عن بطن عرنة، وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. يبقى إذن منى حرم ومشعر، مزدلفة حرم ومشعر، عرفة حل ومشعر، وادي محسر حرم وليس مشعر، وودي عرنة حل وليس مشعر. واضح؟ طيب عيدوها بقى. ها اي شوف اللي بيرفع ايده عشان ايه؟ اللي راح هيكون اخبر باللي ما راحش. اللي ما راحش مفكر دلوقتي بتقول له ايه مثلا اسماء بلدان ومكر ومش عارف ايه المساله راحت فين. ولهذا مهما كنت قارئا في الحج لا يمكن انه يتم التصور الا اذا حججت. ولهذا حينما تقرا وتقرا 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 اذا ذهبت كانك ما قرات شيئا. لابد يكون معك واحد، يكون معك احد، معك رفقه تحج به من اول ما تدخل الحرم. تعال من هنا، لا نروح هنا، طب اروح صفا من، تعال من هنا، تعال نعود من هنا. لا يمكن حتى لو انك شرحت المنسك. النظري شيء والعمل شيء اخر. ولهذا مر معنا كلمه ابن القيم لما قال في ابن حزم، قال لانه لم يحج. نعم ايوه استاذ ابراهيم، هنبدا بمنى. منى ها حرم ومشعر. معنى مشعر يعني يا اخوان يعني منسك ناتيه فيها منسك. طيب يليها ها لا قبل مزدلفه. طب نجيب الاول الاماكن قبل الوديان ها ومزدلفه حرم ومشعر، عرفه حلو ومشعر. كده خلصنا الاماكن. نيجي بقى الوديين، وادي المحسر وده فين؟ أين يوجد الأول وادي المحسر؟ بين منى ومزدلفة، وهو الوادي الذي نزل فيه الفيل ومنع وكذا وسمي محسر لهذا. وهذا إيه؟ حرم وليس مشعر. تمام، حل وليس مشعر، وهو بين ومزدلفة ليس منهما، ولا وادي محسر منهما. نعم. وسلك،
قال وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت على يسار عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع
الآن الشمس. نقول منى عن يمينك أو مسجد الخيف عن يمينك، يكون مسجد الخيف منى كذا عن يمينك ومكة عن يسار، هذا محل رمي جمرة العقبة الكبرى، وهي آخر شيء في منى. فتكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك أو مسجد الخيف عن يمينك. فهذه مكة، هذا بداية مكة، وهذه منى، والجمرة هنا، فترميها وأنت متجه لها كده، تكون هذه مكة يسارك وتكون منى عن يمينك. ده مرمى الكوبا. والوسطى مثلها أيضا، الوسطى مثلها، ولهذا ما تحتاج التحول. الوسطى مثلها تمام، هذا مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ترميها بالاتجاه هذا ثم تتجه هنا بعد رميها وتتقدم قليلا وتدعو. طيب أما الصغرى تعكس، يكون الوجه بقى المقابل، هتكون منى عن يمينك وتكون تكون مكة عن يمينك وتكون الخيف عن يسارك، وتتجه العكس، ترميها كذا وتتجه ناحية اليمين. فلهذا الاتجاه للدعاء أيسر من هذه الجهة، والوسطى اتجاه للدعاء أيسر من هذه الجهة، يعني ما تعكس، يعني ما ترمي هذه من هناك ثم الدعاء يكون هنا، أو ترمي هذه من هنا ثم الدعاء يكون هناك، لا، أنت ترمي من هناك وتتقدم قليلا وتدعو. ده الصغرى، دي الأولى، يكون وجهك اتجاه ده، يعني فرض دي الجمرة، هذه الصورة تكون هكذا، هذه مكة وهذه منى، فالصورة تجعل مكة عن يمينك وترمي هكذا وتتجه جهة اليمين قليلا وتدعو، ثم تتجه بقى إلى في الوسطى إلى العكس، تجعل وجهك إلى هناك، يبقى مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وتدعو ثم وترمي ثم تتقدم تدعو. طيب والكبرى امشي في نفس طريقك، ما تعاكس، امشي في نفس الطريق حتى تصل الكبرى، فترميها بنفس الايه؟ من نفس الاتجاه، ولا تدعو. طب لو عكست صح، المهم ان الرمي يقع في الايه؟ في المرمى من هنا من هنا. أحيانا يضطر الإنسان إلى المخالفة نظرا للزحام، يعني بيكون معك نساء ومعك كذا، وطبعا الناس بتر من الجهة الثانية بكثرة، تجد طوفان وهنا قليل شوي. فلو أنك عكست نظرا لهذا لعدم تمكنك من اتيان بالسنة على وجه يجنبك مخاطر أو شيء، لا بأس ولا حرج. نعم. قال وكان
قال واستقبل الجمرة على راحلتي فرماها راكبا بعد طلوع الشمس وواحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصات، وحينئذ قطع التلبية.
واحدة بعد واحدة يعني ما رمى الجميع. طب لو رمى السبع معا هذه واحدة، لو رمى السبع معا هذه واحدة. نعم.
قال وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي،
وحينئذ قطع التلبية. يبقى التلبية لما رأى الجمرة ولا بعد الرمي؟ بعد الرمي حين قطع التلبية. نعم.
قال وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر. وفي هذا
يبقى التلبية هنا محل قطعها إذا بدأ الرمز، هذا محل قطعها، مثل ما تكون في العمرة تلبي حتى إذا بدأت الطواف، هنا إذا بدأت رمي جبرة العقبة الكبرى تكبر، هنا انقطع التلبية ثم تبقى تكبر بقى بعد ذلك إلى آخر أيام منها. ورمى بلال وأسامة معه. نعم.
أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.
تمام.
إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، والله أعلم.
وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت. يعني إن في الرمي هنا رمي الجمرة أو اللي هي الكبرى يوم العيد أو الجمار بعده، يقول وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها. ليه؟ لأن النبي قد تحلل. طيب قال في حاشية أخرجه أحمد ومسلم في الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا من حديث أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه حتى رمى جمرة العقبة. ده بيدل على إيه؟ على أنها كانت في يوم الحج. فالإيراد الذي أورده هنا ابن القيم يقول إن كانت قصة هذا الإضلال ثابتة يوم النحر، فحديث أم الحسين هنا يقول حتى رمى جمرة العقبة، هذا يؤكد أنها كانت يوم النحر. طب قد يقول قائل لكن جمرة العقبة ترمى أيضا في أيام منى، نقول لك لا ترمى وحده، ولهذا لا يقال العقبة إلا إذا كان في يوم النحر وحده. ولهذا جاء هنا التبويب، التبويب باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبة من حديث أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه حتى رمى جمرة العقبة. طيب نقف عند فصل ثم رجع إلى ميناء. حقيقة هذا منسك عظيم لابن القيم، منسك عظيم دقيق، يعني تحقيق مسائل ليست سهلة سبحان الله. نعم. حديث ايه؟ ضيف. قبل فرضية؟ لا، هذا بعد فرضية الحجاب. مرأة الخثعمية بعد فرضية الحجاب، حجاب مفروض بعد العام الخامس. ليه؟ إيه؟ أين في حديث الخثعمية كشف الوجه؟ مالها طيب؟ طيب فين؟ طيب احنا فين الوجه؟ امرأة جميلة من غير الوجه امرأة جميل؟ امرأة وضيئة جاء وضيئة وكذا من غير الوجه يعرف هذا من يد، يعرف هذا من أن ريحا أو كذا يظهر شيئا منها، كل هذا. امرأة وضيئة كانت معروفة، هذه المرأة الخطعمية كانت امرأة وضيئة، يمكن أن يكون هذا وصف معروف عند أحدهم، لكن ما فيها أبدا إظهار الوجه، ولو كان فيها ذلك لا بين، بدلا من وضيئة أو بدلا من جميلة يبقى التعبير بالوجه. لم يرد في حديث الخطعمية أبدا إظهار وجه، أبدا لفظة الوجه هذه لم ترد أبدا، إنما غات ما فيها الوضاء، والوضاء تعرف بغير ماذا؟ وكل من حج، أنت مش حجيت يا عبد المتعال؟ كم نظر كم شفت وجه امرأة أو يد امرأة بدون قصد فجأة؟ أظن ما في أحد يروح الحرام ولا يروح كذا إلى يحصل هذا، امرأة بتلتفت ورؤية كذا، امرأة هذه معروفة يعني، دي هذا ما فيها خلاف أبدا، هذه فهذا أمر معروف. طيب كيف نعارض بقى وضيء ونقف عند هذه الحادثة من أجل كذا وضيء ونترك الصريح فخمرت وجهه كان يعرف أنك أبدا حجاب. أثر فاطمة بنت المنذر كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، إنما ده اتباع متشابه، إنما نأتي بهذا بهذه اللفظة، أين هذه اللفظة؟ ماذا عسى أن تصنع لفظة وضيئة أمام هذه النصوص العظيمة؟ ونعتبر نص عائشة هذا يعني غاية في الصراحة، إلا عند قول بعض هؤلاء الذين يقولون، لأنه لا يمكن أن يدفع حديث عائشة فيقول كان خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن يدفع هذه النصوص، يبقى عند كان يعرف نقاب الحجاب، عندي أثر فاطمة بنت المنذر مع أسماء، هذا أثر يضرب أمرين معا، القول بكشف وجه والقول بالاستدلال بحديث ماذا؟ أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، لأنها تقول كنا نحج مع أسماء فنخمر وجهنا، أسماء فكيف تستدل بحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وهذا ضعيف بل فيه أنواع من الضعف. طيب الأمر الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس، دليل على وجوب على حجاب المرأة، حديث النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب يعني يعني تغطي جاب غير النقاب، النقاب ده خاص، مما يدل على ماذا؟ على أنها كانت تنتقب، ده كانت تنتقب. أما حديث إظهار الوجه ماذا عسى أن تجد؟ أسماء وضعيف، الخثعمية ما في إلا لفظة وضيء، ها عندك إيه آخر؟ ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ولهذا بعضهم نقل الإجماع أصلا، قال مجموع في الحجاب بعضهم نقل الإجماع، فماذا عندك أصلا؟ يعني نسك وغير نسك يعني؟ مالها؟ في ايه؟ في اظهار الوجه؟ يعني بيقولوا ان المرأة تظهر؟ ده هذا من يعني انت عارف الحج لما تنهى عن المخيط تمشي عريان؟ ما قلنا بناء عن المخيط، هل النهي عن المخيط لازمه العري؟ لا، كذلك النهي عن النقاب ليس لازمه الكشف. ومن هنا لما جرى نقاش ابن القيم لابن عقيل في هذه المسألة في البدائع لما جعل ان من لازم لا تنتقب الكشف، لا، الحجاب واجب بدليله والنقاب مرفوع بدليله، النقاب مرفوع يعني انها تنهى عن هذه التغطية الخاصة وهي بالنقاب، مثل ما تنهى انت عن المخيط، ولهذا تسدل على وجهها، تغطي وجهها بغير حجاب. فماذا عسى ان يكون لك من دليل في هذه المسألة؟ خثعمية وليس فيه شيء سوى الوضاء. طيب وحديث أسماء ضعيف في أنواع من الضعف، ماذا بقي؟ ما في شيء، يقاوم حديث عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. في أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا. إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. كذلك كنا نحج مع أسماء فنخمر جوانا. هذا أثر صحيح، إنما أثر عائشة كان إذا حاذانا الركبان أسرت إحدانا فيما قال. نعم.